نبتدئ بالسلام على الأخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وابتداء السرور حقيقة الالتقاء يعني بالأخوة جميعا هناك والكلام معهم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم يعني وللجميع توفيق لما يريد. وأبتدئ طبعا كما اعتاد يعني أهل العلم بثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى وشكره، ويعني لا بد من الإكثار من الثناء على الله عز وجل في كل مواضع، فإن الله عز وجل تبارك وتعالى يحب المدح والثناء عليه لأنه مستحق لذلك تبارك وتعالى. الله جل وعلا مستحق لأن يذكر ولأن يثنى عليه ولأن يعظم ولأن يمجد ولأن يكبر، فالله جل وعلا مستحق لذلك، ومن منفعة العبيد أن يكثروا من فعل ذلك، فالحمد لله. ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذكار المهمة التي ينبغي أن لا تنسى في غمرة الأذكار الأخرى، بل ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله جل وعلا قد شرع لنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسماع الأذان، وشرع لنا صلى الله عليه وآله وسلم يعني خاصة في يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة عليه، وصلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا يعني أحب أن نتكلم عن بعض المسائل يعني التي يحسن بنا أن نتفهمها جيدا حتى يكون يعني طريق تديننا لله تبارك وتعالى مبني على بصيرة، يعني مبني على بصيرة ومبني على وضوح ومبني على أمر يعني يكون ليس فيه أي نوع من أنواع الإشكال. فأهم شيء يعني طبعا أنا أخاطب أناس موجودين فيما يفترض يعني في سنغافورة، ومن المعلوم أن هذا البلد بالذات بالنسبة لسائر بلاد الدنيا يتميز بأن فيه اقتصادا قويا، وقد نجح في هذا الأمر نجاحا بالغا، وهذا بالنسبة للأخوة يعني مؤشر خير ومبشر بالخير. ووجه ذلك يعني وجه كونه خيرا لهم يأتي من جهة أنهم في إمكانهم أن يتعاطوا من الأسباب الدنيوية ما يجعلهم في غناة عن الصدقات، وهذه نقطة قوة في المسلم اليوم. إذا المسلم تمكن اليوم من أنه يعني يتخلص من يعني هذه العقبة التي تعترض كثير من الناس المتدينين، لأن كثير من الناس يتدين خاصة في البلادين أو التي يحتاج يعني يكون فرص العمل فيها قليلة، أو إذا أنه إذا اشتغل بطلب العلم لم يجد من الوظائف ما يلبي حاجته، فهنا تأتي فتنة الصدقات. وفتنة الصدقات أقصد بها أنه يحتاج إلى أن يجمع صدقات الناس عنده بحجة أنه يريد أن يخدم دعوته، هذه الحفرة أو هذا التريك أو هذا المدخل الشيطاني كان أول دخوله من ناحية تاريخية على الخوارج، حيث أنه أول من أنكر عنه أنه جمع أموال الصدقات عنده، أموال المسلمين العامة في الصدقات عنده هم الخوارج، لم يكن هذا معهودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعهود عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئين: الأمر الأول حث الناس على الصدقات وأمرهم به مثل ما أمر الله ومثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنهم كانوا يتصدقون، لكن كانت الدولة نفسها هي التي تتلقى الصدقات وتأخذها. ولذلك الله جل وعلا خاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الزكاة الواجبة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ الصدقات من الأموال العامة الظاهرة التي فيها الزكاة، فهذه من وظيفة الدول، والدول هي التي تقوم بذلك. فلما جاءت الجماعات الإسلامية السياسية اليوم وكانت تحتاج إلى موارد من أجل النهضة بدعوتها وتمويل مشاريعها، والمسلمون يريدون أن يتصدقوا على إخوانهم وأن يلبوا حاجاتهم، وأن يعني وهذا أمر طيب وحسن، لكن وقف هؤلاء بين المسلمين وبين صدقات أغنياء المسلمين، وقفوا في المنتصف فأخذوا هذا المال وجمعوه عندهم، فاستطاعوا من خلال هذه الطريقة أن يقوموا بدور الدول، واستطاعوا بهذه الطريقة أن يمولوا أنفسهم، وهذا انحراف في السنة وانحراف عميق، وشرحه يحتاج يعني إلى يعني دروس. لكن أنا أجمل هنا يعني بشكل عام تنبيها للأخوة على هذه الفائدة، وتذكيرا لهم بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، يعني في بلدهم هذا سنغافورة، حيث أن يعني إن كان وجود فرص العمل وكذا، هذا من نعم الله جل وعلا العظيم عليكم، حتى لا يستشري إليكم هذا البلاء الذي يصيب بعض المسلمين هنا أو هناك. طبعا أحب أن أؤكد على المعنى الأخير الذي ذكرته، وهي أن هذه المسألة يعني تحتاج إلى تفصيل وشرح كامل، خاصة مع وجود شبه فيها، وكذلك اعتياد الناس على أن ما تفعله الجماعات ليس أمرا منكرا. فكل الأراضي الإسلامية، كل المساجد، كل مكان يقوم رجل يدعو إلى الصدقات ثم يجمعها من الناس إلى حساب جماعته بشكل كثيف جدا، بحيث ظن الناس أن هذا الأمر ليس فيه شيء، بل مع الأسف أن هذا المرض استشرى يعني إلى بعض من يريد السنة. ولذلك المسألة جدا حساسة وعميقة وفيها شبه، فلذلك ينبغي أن نضع هذا في اعتبارنا. فكلمتي هي مجرد نصيحة هنا لهؤلاء الأخوة، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم أنهم مستغنين عن الصدقات، فلا يأتي إليهم من الفتن في هذا الباب ما يأتي إلى غيرهم، وإلا فإن هذه المسألة تحتاج إلى شرح مفصل. أؤكد على هذا المعنى هنا. هذه مسألة. المسألة الثانية التي أحب يعني أن ألفت النظر إليها، وهي وصف أهل السنة بالغربة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصف أهل السنة بالغربة، فقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فهذه الغربة المذكورة ينبغي أن نتفهمها أنها ليست فقط شعور الإنسان بأنه غريب، لا، لكن لأن دعوة السنة مبنية على أصول تقتضي استمرار الشعور بهذه الغربة حتى لو كثر المنتسبين للسنة. ولذلك يعني كان السلف الصالح رحمه الله تعالى في زمانهم يذكرون هذا المعنى مع وفور السنة وظهورها، فيقول قائلهم رحمهم الله تعالى: يا أهل السنة اربعوا على أنفسكم فلن تكونوا إلا أقل الناس. لماذا؟ لأن هناك أوصاف في التدين بالسنة تجعل الإنسان دائما قلبه يسير في اتجاهين، أو إن شئت قلت يعني يسير في ثلاثة اتجاهات. الأمر الأول يريد أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، فقلبه من ناحية المحبة يعني متعلق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد صحبة هؤلاء القوم، وهذا يقتضي نوع من الشعور بالغربة. ثم يريد أن يكون تدينه مبني على دينهم مع وجود ما يحول بينه وبين ذلك، فهذا يقتضي الجهاد العلمي المستمر من أجل أنه يكون في دينه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يضاف إلى ذلك ما يتطلع إليه عامة المؤمنين من جهة أنهم يريدون الوصول إلى رضوان الله وجنته، فهم هدفهم أيضا الوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى، لا الركون إلى الدنيا، وهذا يقتضي أيضا هجرة ويقتضي التفاتة يعني تؤثر، فيكون بمجموع هذه الأشياء يشعر بنوع من الغربة عن زمانه ومكانه، لأن قلبه يعني طائر في الحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، وفي العلم يريد أن يحقق دينه على ما كانوا عليه، وفي الأمل والرجاء وفي الرجاء يريد أن يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا الشعور وهذا الاعتقاد لا بد أن المسلم يعني يستشعره من نفسه إذا تمسك في السنة، فإذا رأى من نفسه ضعفا في هذا فيخشى أن يكون تم ضعف في أحد هذه الأشياء. فلذلك ينبغي أن نفتش عن قلوبنا وأنفسنا، هل نستشعر هذه الغربة التي وصفت أو لا نستشعرها. إذن فالتدين بالسنة والتمسك بها يقتضي نوع من هذه الغربة لازم من هذا التمسك، والسبب كما قلت أنه هناك يعني إذا أردنا الاختصار والتركيز نقطتين. النقطة الأولى أن من يأتسي به صاحب السنة من ناحية أحواله وصفاته فهم الصحابة والتابعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رغبته في الآخرة وفيما عند الله، فمجموع هذين الأمرين هو الذي يحقق لك معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فمن أجل ماذا؟ من أجل أن المؤمن تطلعه وتعلقه في النعيم المقيم وفي أن يأتسي بالرعيل الأول، فهذان يقتضيان نوع من الشعور بالغربة لازم من هذه الديانة. الأمر الثاني الصراع الدائم في السنة من أجل البحث عن الحق والتدين به ورد الباطل، الصراع الدائم في حياة المسلم صاحب السنة دائما مهما كانت منزلته العلمية، دائما هو في صراع دائم من أجل البحث عن الحق والتدين به ورد الباطل. فمجموع هذين الأمرين يقتضيان هذه الغربة اللذيذة الهنية الجميلة التي يفرح بها صاحب الإيمان والسنة، ولا تعكر عليه لا صفو حياته ولا صفو ديانته، بل تشعره بلذة الإيمان بالله تبارك وتعالى والهجرة إليه. طبعا هنا من المهم جدا يعني أن ننتبه إلى مسألة، وهي أن غربة أهل السنة ليس لأنهم يتدينون بمسائل شاذة أو غير واضحة لا لا لا، يعني هذه نقطة مهمة. أهل السنة غربتهم ليس لأن ما يبنون عليه تدينهم هي مسائل وأحكام فيها غموض أو فيها شذوذ أو نحو ذلك، لا، هم يتدينون بأمور واضحة وبمسائل واضحة في أدلتها من هدي السلف الصالح، لكن نظرا لكثرة المخالفين لهم ولكثرة من لا يشاركهم ديانتهم الصحيحة يكونون في وسط هذا الجمهور الغالب، كأنهم يعني هم المخالفون أو كأنهم هم الشذاذ. وفي الحقيقة أن الناس هؤلاء الأكثر المخالفين لهم هم الذين شدوا عن الحق الأول. يوضح ذلك لك يعني أن يعني قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه أين أنتم من فتنة يغرم عليها الكبير ويشب عليها الصغير حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة أو ما معناه. فهنا يعني معنى مهم، وهو أن صاحب السنة فيما يتدين به يتدين بأمور واضحة جلية، لكن نظرا لكثرة المخالفين والمعارضين والمحاربين تصبح صورته أو شعوره في بعض الأحيان يعني أنه في وضع غريب، وإلا في الحقيقة فإنه ليس غريب من جهة الحق، بل هو على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، مما قد يوضح يعني هذا المعنى أكثر، ومما يوضح أقول يعني هذا الأمر، يعني مما يوضح هذا الأمر إذا أردت أن تفهم يعني حقيقة ما عليه أهل السنة في مقابل غيرهم، موقفهم من البدعة. فمن المعلوم مثلا أن البدعة قد اتفق أهل الإسلام يعني أهل العلم على أن البدعة أقبح من الكبائر، هذا بالاتفاق والإجماع. من لم يكن من أهل السنة لا يستطيع أن يفهم هذه المسألة. لماذا؟ لأن أهل السنة يعلمون المعنى القبيح الموجود في البدعة ما لا يعلمه غيرهم، فهم يعلمون أن البدعة سر قبحها أن فيها التعدي على حق الله في أن يشرع سبحانه وتعالى، ففيها تعدي صريح على الحق المختص بالله تبارك وتعالى، وهو أنه يشرع أو من جهة نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا المعنى القبيح في البدعة يجعل أهل السنة يستثقلونها ويكرهونها، ومهما يكن من حجمها كبيرة كانت صغيرة هم يكرهونها. ولذلك تجد مثلا يعني في هذه الأيام يعني الناس مثلا يعتادون أنه في يوم الجمعة أن يقول بعضهم لبعض جمعة مباركة، ويجعلون هذا دينا وشريعة وسنة. كثير من الناس فيما يزعم أنه من قصده الحسن ورغبته في الخير قد يستعمل ذلك ويظن أنه لا تثريب فيه. وهناك أقوام قد يكونون على درجة من السنة لكن تجد لا يستبشعون هذا الأمر كثيرا، أما أهل السنة على الحقيقة تجدهم يكرهون هذا الأمر ويستبشعونه، لأنهم لا ينظرون إلى الأمر في حجمه فقط لكن ينظرون إليه من الجهة الحقيقية العميقة المبنية على الفقه في الدين، وهو أن هذا تعدي على حق الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بعضهم يبارك لبعض في يوم الجمعة؟ ما كانوا يفعلون ذلك. فهل من الممكن أن يسبق أحد من الناس بعدهم إلى خير لم يكونوا عليه؟ من قال ذلك فقد أزرى للصحابة وخرج عن السنة. ولذلك تجد صاحب السنة هنا حين يقال جمعة مباركة يقول يا أخي لا تقل ذلك، لأنه لم يأتي عن الصحابة. فتجد من يقابله يقول يعني هل الأمر يستحق أن يعني أن تنكر هذا الإنكار؟ فيقول له نعم يستحق. من أين يقول له أنه يستحق؟ لأن في قلبه إيمان معين وفهمه للدين فهم معين وصادق في هذا التمسك فيستقبح البدع صغيرها وكبيرها. لكن من لم يكن قلبه على هذا الاعتقاد تجده يضيق ويحاول أن يفرق بين كبير البدع وصغيرها، ويحاول أن يهون من شأن البدع ومواجهتها. ولذلك تدرك عظم المسؤولية في السنة وسبب عداء أهل الأهواء لأهل السنة. والله جل وعلا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني هناك أشياء قد يحسبها الناس أنها يسيرة لكنها عند الله عظيمة. كذلك البدع كثير من الناس قد يحسب بعضها هينا لكنها عند أهل السنة عظيمة، لأنهم بنوا أمرهم على الأمر الأول. إذن السنة مبنية على معاني وفهم أكثر من ابتنائها على المعلومات والحفظ. السنة مبنية على المعاني والفهم أكثر من بنائها على المعلومات والحفظ. فالمعلومات والحفظ يحتاج إليها في العلم، أما في السنة فتحتاج إلى حضور قلب وفهم معنى مع صدق الديانة وقوة التمسك بالحق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. إذن فالسنة مبنية على معاني وفهم أكثر من ابتنائها على معلومات وحفظ. فالمعلومات والحفظ يحتاج إليها في العلم، والسنة تحتاج إلى حضور قلب وفهم معنى مع صدق ديانة وقوة تمسك. قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. نعم. ولذلك لما يأتي أهل السنة ينقضون مذهب أو اعتقاد تجدهم يضعون أصابعهم على الجرح مباشرة فيصيح المبطل. المبطل يصيح ويتألم لأنهم لا يعطونه الفرصة لأن يحول الموضوعات إلى ما يهوى، لا، نقدهم يتوجه إلى النقاط الرئيسة فيتألم المبطلون منهم أهل الأهواء. وأنا أضرب مثال على ذلك في موضوع داعش. فأهل السنة ينقدون داعش في مكمن ضلالهم، أو واحد من أكبر مكامن ضلالهم وانحرافهم، فينقدونهم من جهة أنهم مخالفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع الصحابة فأمرهم، قال عبادة أمرنا ألا ننازع الأمر أهله، أي أن للدول وللسلطان وللإمام للدول أعمال وواجبات تختص بهم، لا يجوز للمسلم في السنة أن ينازعهم إياها. فداعش يبنى أمرهم على الإخلال بهذا الأصل. فأهل السنة ينقدونهم من جهة أنهم خوارج خارجين على الأئمة، يركزون على هذه النقطة بكل قوة، وأنهم منازعين بالدول في أعمالها المختصة بها. إذن فهذا السبب مثلا في نقدهم لداعش يصطدم مع أكثر الناس الذين ينقدون داعش ممن يشتركون مع داعش في منازعة الدول في اختصاصاتها. وهذا يجعل أهل السنة في غربة، لكنها غربة واجبة، يجب عليهم أن يستمروا فيما هم فيه. طبعا مما يؤكد صحة ما ذكرته من أن السنة يعني مبنية على معاني وفهم أكثر من ابتنائها على المعلومات والحفظ، ما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فاختار الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في هذه الآية أن الحكمة في هذه الآية هنا هي إدراك الصواب وإصابة الحق، لأن الحكمة تأتي في كتاب الله عز وجل في معاني أخرى، فقد تأتي بمعنى السنة أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وادع إلى سبيل ربك بالحكمة، هنا الحق وهنا السنة، لكن في هذا الموضع يؤتي الحكمة من يشاء أي إصابة الحق والصواب على الراجح، ومما يدل على رجحان قول الطبري ما ختمت به الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب، فهذا يؤكد صحة المعنى الذي سبق ذكره والله أعلم. ولعل في هذا القدر كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا جميعا يعني مسالك هداه ورضاه، وأن يتولانا ظاهرا وباطنا، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يمنحنا الإيمان الصادق به وتوحيده، وأن يمنحنا تجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمنحنا الهدى والسداد والعلم والعدل والإنصاف والصبر واليقين والإخلاص والصدق، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يكفينا وإياكم الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله جل وعلا أن يكفي أهل الإسلام وغيرهم شر كل ذي شر ممن لا يتبع الحق ويتبع الهوى فيحرف الدين ويضر نفسه والمسلمين، فنسأل الله عز وجل من كان حسن القصد مريدا للخير أن يأخذ بناصيته وقلبه إلى الحق والهدى، ومن كان متبعا لهواه أن يرجع كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا، وأن يكفي الإسلام والمسلمين شره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.
وإياكم شكرا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.